بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونحن في قسم الأحكام الشرعية، ولا نزال نناقش قضية ترك المباح بعد أن أورد المؤلف اعتراضات عارض بها أن المباح يستوي فيه الفعل والترك، ورجح أن الشريعة داعية إلى الترك، هكذا الاعتراضات. والآن يجيب عليها، أجاب على الاعتراض الأول ثم الثاني، والآن اعتراض الثالث. نعم.
والثالث من الأمور المعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا،
أنه هذا بدنا على الترك، على ترك المباحات. فالزهد مطلوب وممدوح شرعا، والزهد ما هو؟ ترك المباحات
وترك لذاتها وشهواتها، وهو ما اتفق على مدح صاحبه شرعا وذم تاركه في الجملة، حتى قال الفضيل بن عياض: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا.
سبحان الله.
وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. وقال الكتاني الصوفي: الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي ولا شامي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس.
يعني الكل متفق على فضيلة الزهد. نعم.
والنصيحة للخلق.
قال الحقيقة أخواننا، والله هذا أمر عجيب، عندما تتكلم الأمة في الآراء وفي الاجتهادات تختلف، وعندما تتكلم في قضايا الإيمان والإخلاص وقضايا القلوب تتفق. عجيبة الناحية إخوانا هاي، أنا بتقعد بجلسة سبحان الله تحكي عن الإخلاص، طيب الناس كلها سلمت، تحكي عن الإيمان، عن الثقة بالله، عن اليقين بالله، الناس كلها سلمت، تحكي عن الآراء التفصيلية السلوكية، شو تلاقي الناس اختلفت. نعم.
قال القشيري: يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة، والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر، والزهد حقيقة إنما هو في الحلال، أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام، عام في أهل الإيمان، ليس مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط، وإنما تجاوروا فيما وإنما تجاروا فيما صاروا به من الخواص، وهو الزهد في المباح. فأما المكروه فذو طرفين، وإذا ثبت هذا فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة، وهو لا فائدة فيه، ومحال أن يمدح شرعا مع استواء فعله وتركه. والجواب من أوجه: أحدها أن الزهد في الشرع مخصوص بما طلب تركه حسب ما يظهر من الشريعة،
مو ترك كل المباحات، ترك المباح الذي دعانا الشرع إلى تركه. نعم.
فالمباح في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من الأدلة. فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز، بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات أو لغير ذلك مما تقدم. والثاني أن أزهد البشر صلى الله عليه وسلم لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها، وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام الزهد. والثالث أن ترك المباحات إما يكون بقصد أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به.
يعني ما صار زهد. نعم، إذا الإنسان إخواننا بغير قصد ترك بعض المباحات هذا يقال له زاهد، وإلا ما من إنسان إلا وهو تارك لبعض المباحات، فهل يقال له زاهد ولو كان غافلا؟ نعم،
بل هو غفلة لا يقال فيه مباح، فضلا عن أن يقال فيه زهد. وإن كان تركه بقصد فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو محل النزاع، أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد.
ألا في الطعام أمامك طعامين، أكلت أحدهما تركت الآخر، إذا معناها الآخر تقول تركه زهد؟ لا، هذا مو زهد، لأنك اشتغلت بمباح عن مباح.
وإن كان أخرويا فالترك إذن وسيلة إلى ذلك المطلوب، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك، ولا نزاع
في هذا. يعني مثلا ترك اللعب واللهو المباح واشتغل بالصلاة، اشتغل بالعبادة، فنقول له الفضيلة مو أنك تركت المباح، الفضيلة أنك اشتغلت بالعبادة، وإلا فترك المباح في نفسه ليس فضيلة.
وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه.
أما لو إنسان هلأ ترك اللهو وراح نام، أو ترك اللهو وعد بلا شغل، إذا لا يمدح. لماذا؟ لأنه ترك أمرا مباحا إلى أمر مباح. أما متى يكون الإنسان يعني معظمان؟ عندما يترك شيئا مباحا إلى شيء أفضل منه.
فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصة، بل يقيد الانصراف إلى ما هو خير منه. وقال في تفسيره: ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه، وإلا فترك المحبوب لغير الأحب محال. ثم ذكر أقسام الزهد، فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح من حيث هو مباح على حال. ومن تأمل كلام المعتبرين فهو دائر على هذا المدار.
فإذن يرجع أخو بأكد مسألة أن المباح تركه وفعله في نظر الشرع سواء طالما أنه في حيز المباح، فلو انضاف إليه ما جعله مستحبا أو كان طريقا لمستحب أو صار مكروها أو كان طريقا لمكروه فإنه يعني يفضل تركه أو فعله نظرا لهذه العوارض، والبحث في أصله كان في المباح المجرد. نعم.
فصل. وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم.
إذن النقاش الماضي كله أنه غير مطلوب الترك، المباح شرعا لا يطلب تركه، هلأ الآن ولا يطلب فعله أيضا؟ نعم.
لأن كلا الطرفين من جهته في نفسه على سواء. وقد استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح ترك حرام.
كل مباح هو ترك حرام، لذلك إذا كان ترك الحرام مطلوبا فالمباح إذن مطلوب، لأنه لا يتأتى ترك الحرام إلا بفعل المباح، هكذا يقول المعترض.
وترك الحرام واجب فكل مباح واجب. إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه. لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوي الطرفين، وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه. أحدها لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا البتة.
يعني إذا كان الفعل الآن المباح مطلوب الفعل، إذا لم يبقى مباحا، إن المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. فإذا قلتم أنه كل مباح مطلوب الفعل، إذا ما في اسم مباح، والواقع مو هيك. نعم.
فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، وهذا باطل باتفاق، فإن الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام وإن استلزمت ترك الحرام، فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم، لأنه أمر خارج عن ماهية المباح. والثاني أنه لو كان كما قال لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة، وذلك باطل على مذهبه ومذهب غيره. بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثا، لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف.
وعلى قول كون ما في فعل مباح، إذن بالتالي لماذا تذكر هذه المرتبة؟ نعم.
وقد عرضناه واجبا فليس بمباح، فيبطل قسم المباح أصلا وفرعا، إذ لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف. والثالث أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية لاستلزامها ترك الحرام.
يعني كمان المندوب أيضا فيه ترك الحرام في بعض الصور، كمان المكروه فيه أيضا ترك الحرام في بعض الصور. يعني أحيانا إنسان يكون بين خيارين، أحدهما محرم والثاني مكروه، فنقول يجب عليه أن يفعل المكروه. إذا صار المكروه واجب، لا يا أخي، نقول المكروه من حيث هو مكروه، لكن من حيث إنه يعني اضطرنا إليه لترك الحرام صار مطلوبا بهذا الاعتبار، يعني من باب ارتكاب الضرر الأخف.
فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة وتصير واجبة، فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسب ما نقل عنه فهو باطل، لأنه يعتبر جهة الاستلزام فلذلك نفى المباح، فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيها، وهو خلاف الإجماع والمعقول. فإن اعتبر في الحرام والمكروه جهة النهي وفي المندوب جهة الأمر كالواجب، لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح، إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما. فإن قال يخرج المباح عن كونه مباحا بما يؤدي إليه أو بما يتوسل به إليه، فذلك غير مسلم. وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والخلاف فيه معلوم، فلا نسلم أنه واجب. وإن سلم فكذلك الأحكام الأخر، فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجب من جهتين، وهذا كله لا يتحصل له مقصود معتبر في الشرع. فالحاصل أن الشارع لا قصد له،
يعني الواجب من جهة أنه واجب، هذه جهة أولى، ومن جهة ثانية أن فيه ترك الحرام، فصار واجبا من جهتين.
فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون فعله، بل قصده جعله لخيرة المكلف، فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه، فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة، أيهما فعل فهو قصد الشارع، لا أن للشارع قصدا في الفعل بخصوصه ولا في الترك بخصوصه.
هلا هذا سيدي كريم كله معلومك في العوارض، احنا نحكي الفعل في نفسه، الهم بالسيئة هو في نفسه سيئة، لكن باعتبار أنه هم وهو مرحلة أولى من مراحل الإرادة، فالله تبارك وتعالى تفضل علينا بأمرين: أولا أنه لم يعتبر هذا الهم بالسيئة شيئا، والشيء الثاني أن من صرف هذا الهم طبعا السيئة ولم يستجب له جعله الله حسنة، فكان الله متفضلا في الأمرين. طبعا الشيء الثالث أن من هم بحسنة نقول همك بالحسنة تفضل الله عليك وجعله حسنة. نعم.
لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد، وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص وإلى تركه على الخصوص. فأما الأول فأشياء، منها الأمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقولي
وقفون شو لك وقفوني عرفتنا وقفون إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.